أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في كتاب الإقرار، أي دخل المحقق الحلي رحمة الله عليه في المقصد الأول من الركن الأول وهو الصيغة. المقصد الأول كان الصيغة الصريحة، أن هناك صيغة صريحة تفيد الإقرار بشيء ثبت في ذمة المقر. المقصد الثاني في الصيغة المبهمة، يعني أن هناك صيغا يقع الكلام من صيغ مبهمة. هذا الإبهام في هذه الصيغة يعني أن المعنى الذي قصده المقر غير واضح لدى العرف، ففي هكذا حالة إذا أقر بشيء ليس معلوما أن هذا الشيء ماذا قصد به المقر، ماذا نفعل؟ هل نرجع إلى المقر لتفسير كلامه أو نفعل شيئا آخر؟ مثلا قال في هذه الصيغة المبهمة هناك مسائل يذكرها المصنف ويوضح الحكم فيها. وفيها مسائل: الأولى، إذا قال يعني المقر له علي مال ألزم التفسير، إذا قال له علي مال في باب الإقرار هيك يقر له علي مال، يقول في هيك حالة نرجع إلى المقر لنفهم ما قصد بالمال، ماذا قصد بالمال. له علي مال، فالمال 1000 دينار، 100 دينار، 1000 درهم، 30 درهم، 50 درهم، وهكذا. ألزم التفسير يعني المقر، فإن فسر بما يتمول قبل ولو كان قليلا. يقول فإن فسر هذا المقر المال الذي أقر به، فإذا فسره بشيء يتمول في العرض، يعني من جهة العرض يعد مالا، يقول يقبل هذا التفسير. مثلا قال له علي مال، رجعوا سألوا شنو المال، قال لهم مثلا 20 درهم، يقول يقبل منه هذا التفسير حتى إذا كان قليلا. إذا قال قصدت مثلا الدرهم الواحد اللي هو قليل، مع ذلك يقبل من عنده، لأن الدرهم الواحد يعد من قبل العرف مالا، فيقبل هذا التفسير. ولو فسر بما لم تجر العادة بتموله، يقول إذا فسر المال بشيء لم تجر العادة على تموله عرفا لا يعد هذا مالا. مثلا قال له علي مال، بعدين لما سألوه قال قصدت بالمال قشر اللوز أو قشر اللوزة أو قشر الجوزة التي العرف لا يعدها مالا. هذه الأمور قليلة الفائدة، قليلة القيمة، عفوا قليلة القيمة من الأمور التي ليس لها أصلا بنظر العرف قيمة. في حالة هل يقبل هذا التفسير أو لا يقبل؟ يقول المصنف لم يقبل. وكذا لو فسر المسلم بما لا يملكه، قال يعني المسلم قال له علي مال، بعدين اجوا سألوا ما قصدت بالمال، قال قصدت الخمر أو قصدت الخنزير أو قصدت جلد الميتة. هذه الأمور لا يملكها المسلم، فإذا كان المقر مسلما وأقر بالمال ثم فسر المال بهذه الأمور لا يقبل من عند هذا التفسير. وكذا إذا فسره بما لا ينتفع به كالجلد الميتة، جلد الميتة يمكن أن يملكه الإنسان لكن لا ينتفع به، لا يكون به نافع، مع حينئذ لا يقبل منه هذا التفسير. وكذا يعني لا يقبل لو فسر المسلم بما لا يملكه ولا ينتفع به كالخمر والخنزير. ذن المثالين مثال لما لا يملكه، جلد الميتة مثال لما لا ينتفع به شرعا، هناك منع من الانتفاع بجلد الميتة كما هو مذكور في الكتب العالية. جلد الميتة هناك منع شرعي من الانتفاع به، ولا ينتفع به كالخمر والخنزير وجلد الميتة. لماذا لا يقبل هذا التفسير؟ لأنه لا يعد مالا، ما دام المقر مسلم هذه الأمور لا تعد مالا بنظر العرف بالنسبة للمسلم. وكذا لو فسره بما ينتفع به، بما ينتفع به ولا يملك. واضح؟ جينا نعكس القضية. إذا فسر المال بشيء ينتفع به له منفعة عرفية لكنه المقر لا يملكه، كالسرجين النجس، السرجين يعني العذرة، عذرة الإنسان، غائط الإنسان، العذر السرجين النجس مو إلا غائط الإنسان، كل عذرة نجسة، غائط الإنسان، غائط الحيوانات الأخرى التي عذرتها نجسة، لأن بعض الحيوانات عذرتها مو نجسة، روثها مو نجس، كالسرجين النجس هذا يمكن الانتفاع به لكنه لا يملك من قبل المقر. والكلب العقور، الكلب العقور أيضا يمكن الانتفاع به لكنه لا يملكه المقر. أما لو فسره بكلب الصيد قال له علي مال، بعدين قال سألوا شنو المال، قال قصدت كلب الصيد أو كلب الماشية. الكلب الصيد هو الكلب الذي يعد ويحفظ للصيد، لغرض الصيد. كلب الماشية هو الكلب الذي يعد لحفظ الماشية وحراسة الماشية. كلب الزرع هو الذي يعد ويحفظ لحراسة الزرع خوفا مثلا من الحيوانات أو كذا. أو كلب الزرع قبل، لأن هذه الكلاب يمكن الانتفاع بها، وهناك قول مشهور بأنها تملك. فهذه الكلاب بخلاف الكلب العقور، هذه الكلاب تملك ولها منفعة. فإذا أقر بالمال وفسر المال بهذه الكلاب الثلاثة يقبل منه هذا التفسير. ولو فسره برد السلام لم يقبل. يقول إذا فسر قال له علي مال، بعدين قال له شنو المال، قال له علي رد سلام، يعني سلم علي فد مرة وما جاوبت عليه، ما جاوبت السلام، فيقول له علي مال يعني له علي سلام يجب أن أرده عليه. يقول لن يقبل هذا التفسير ويجب أن يدفع مال عرفا يسمى هذا مال. لماذا؟ لأنه لم تجر العادة بالإخبار عن ثبوت مثله في الذمة. يقول عرفا لم تجر عادة الناس على أن يخبرون عن ثبوت مثل رد السلام في ذمتهم. رد السلام مو من الأمور التي يخبر الإنسان عن ثبوتها في الذمة. لما يقول ثبت في ذمتي شيء، هذا الشيء ما يعقل أن يكون رد سلام، لابد أن يكون مال، لابد أن يكون أشياء أخرى لها مالية، عندئذ يمكن أن ويصح هذا التفسير. أما إذا فسره برد السلام، رد السلام ليست من الأمور التي يمكن الإخبار، عادة لا يخبر عنها عن ثبوتها في الذمة. قال ولو فسره برد السلام لم يقبل، لأنه لم تجر العادة بالإخبار عن ثبوت مثله في الذمة. المسألة الثانية، إذا قال له علي شيء ففسره بجلد الميتة، قال شنو الشيء يعني، قالوا له شنو الشيء، قال لهم جلد الميتة أو السرجين النجس، العذرة النجسة، هل يقبل هذا أو لا يقبل؟ الفرق بين هاي المسألة وديش المسألة أنه ديش المسألة لو قال له علي مال وفسره بالسرجين النجس أو فسره بجلد الميتة، هناك قلنا شنو، لا يقبل. واضح؟ أما في المسألة الثانية إذا قال له علي شيء مو له علي مال، المال لا يمكن أن يفسر بجلد الميتة والسرجين النجس، السرجين النجس لأنه لا يملك، جلد الميتة لأنها لا ينتفع بها. أما كلمة الشيء هل يمكن تفسيرها بجلد الميتة والسرجين النجس؟ قيل يقبل لأنه شيء، وهذا القول ينسب للعلامة الحلي. علامة الحلي كأنه ذكر أن هذا التفسير يقبل لأن السرجين النجس، لأن السرجين النجس شيء، لأن جلد الميتة شيء، فلا نشترط فيه المالية، لا نسميه مال، لا يكون مال، لا يعد من قبل العرف مال، لكنه يصدق عليه شيء ولا يصدق، يصدق عليهما شيء. ولو قيل لا يقبل لأنه لا يثبت في الذمة كان حسنان. يقول المصنف، المصنف يخالف هذا القول، يقول بأنه لو قلنا بأن هذا التفسير لا يقبل لأن السرجين النجس وجلد الميت وجلد الميتة لا يثبتان في ذمة المقر، لا يثبتان، من الأمور التي يمكن أن تثبت في ذمة المقر كان حسنان. طبعا هذا في جلد الميتة متفق عليه، هناك إجماع على أن جلد الميتة لا يثبت في الذمة، أما في السرجين النجس إجماع ماكو، لكنه هو الرأي المشهور، يعني أن السرجين النجس لا يثبت في ذمة المسلم. طبعا هذا كله بالنسبة للمسلم، بالنسبة للمسلم المسألة تقول إذا قال، يعني إذا قال المسلم له علي شيء. ولو قال مال جليل، يعني له علي مال جليل أو عظيم أو خطير أو نفيس، قبل تفسيره ولو بالقليل، حتى إذا فسر المال شيء قليل يقبل منه هذا التفسير. لماذا؟ لأنه يحتمل أنه هذا مال جليل عند هذا المقر، يعني هذا المقر يعتز بهذا المال، فعبر قال له علي مال جليل، وإن كان في الواقع شنو هذا المال مثلا له قيمة عرضية قليلة. ولو قال مال جليل أو عظيم أو خطير أو نفيس قبل تفسيره ولو بالقليل. ولو قال كثير له علي مال كثير، قال الشيخ يكون 80 رجوعا في تفسير الكثرة إلى رواية النادر. يقول إذا قال له علي مال كثير، له علي مال كثير، الشيخ الطوسي ذكر بأنه هذا المال الكثير يفسر بثمانين درهم، فيجب عليه أن يدفع بذلك 80 درهم. لماذا أيها الشيخ الطوسي؟ يقول لأنه في باب النذر وردت رواية أنه لو نذر التصدق بمال كثير، هيك عبارته كانت، لله علي نذر صدقتي مال كثير. هناك أكو رواية في تفسير الكثرة أو تفسير المال الكثير بثمانين درهم. يقول فيش الرواية نجي نعديها إلى محل الكلام ونقول بأنه لو أقر بمال كثير أيضا يفسر هذا بثمانين درهم، فلا نرجع في التفسير إلى المقر. قال ولو قال كثير، قال الشيخ يكون 80 يعني درهم كما في الرواية رجوعا في تفسير الكثرة إلى رواية النذر، نذر الصدقة، وربما خصها بعض الأصحاب بموضع الورود. بعض الأصحاب ناقشوا الشيخ الطوسي، قالوا بأن هذه الرواية نلتزم بها لكن في باب النذر، يعني في إذا نذر التصدق بمال كثير يفسر هذا المال الكثير بمال الدرهم، أما إذا أقر لزيد مثلا بمال كثير ما كنت عندنا دليل، ما عندنا رواية على أنه يفسر المال الكثير بثمانين درهم. لابد أن نقتصر بالرواية على مورد النص، على مورد ورودها، ومورد ورود هذه الرواية هو باب النذر، وربما خصها بعض الأصحاب يعني بعض الفقهاء بموضع الورود يعني بمورد النص وهو النذر. المصنف يقول وهو حسنون. إذن لما يقول مال كثير لا يمكن أن نفسر المال الكثير بثمانين درهم، ما نفسر بثمانين درهم، وإنما نرجع في تفسير ذلك إلى المقر. هذا رأي المصنف. وكذا لو قال عظيم جدا،
أي له علي مال عظيم جدا، في هكذا حاله يقول كان كقوله عظيم، يعني في أنه يرجع في تفسير ذلك إلى المقر،
ويقبل تفسيره ولو بالقليل. بعدين يقول وفيه تردد، هذا التردد مرجعه إلى أنه إلى أن قوله له علي مال عظيم جدا يختلف عن عظيم جدا، ما يعقل أن يفسر بالقليل، فلا بد من تفسيره بمال مثلا كثير، مال عظيم. ولو قال أكثر من مال فلان، له علي مال أكثر من مال فلان، ألزم بقدره يعني بقدر مال فلان وزيادة، لأنه قال أكثر من مال فلان، ويرجع في تلك الزيادة إلى المقر. مثلا فلان يملك 100 دينار، هذا دفع 100 ودينار واحد، فيقبل هذا التفسير ويرجع في تلك الزيادة يعني على 100 دينار إلى المقر، على مال فلان الزيادة على مال فلان إلى المقر. ولو قال كنت أظن ماله 10، ما أنت أظن أن مال فلان 10، فقلت مثلا أكثر مال فلان يعني 12 دينار، أنا أقر لك 12 دينار، لم أعلم أن مال فلان شنو 100 ويجب أن أنه أن أدفع فوق 100، أنا قررت بأكثر فوق 100، هل يقبل منه هذا أو لا؟ ولو قال يعني المقر كنت أظن ماله 10، قبل ما بنى عليه إقراره، يقول يقبل منه لأنه بنى على أنه أقر ب 12 دينار، مو أنه أقر لأنه لم يبني على أن إقراره يعني لم يقصد بإقراره فوق 100، وإنما قصد بإقراره مثلا 12 دينار، فيقبل منه هذا التفسير هذا التوهم. ولو ثبت يقول قبل ما بنى عليه إقراره ولو ثبت أن مال فلان يزيد عن ذلك، حتى لو ثبت أنه في الواقع كان مال فلان 100 دينار، هذا ما دام ادعى أنه كان يظن أن ماله 10 دنانير فقصد أكثر من ذلك يعني 12 دينار يقبل منه ذلك. لماذا؟ لأن الإنسان يخبر عن وهمه، الإنسان المقر يخبر عن وهمه عن احتماله عن ظنه، لا يخبر عن الواقع، هو لا يعلم أن الواقع كم، حتى إذا كان يعلم ثم تبين خطأه في هج حاله، هو يخبر عن ظنه وعن احتماله وأنه كان يظن أن مال فلان كذا 10 دنانير. والمال قد يخفى على غير صاحبه، قد يكون مال فلان مثلا في الواقع هو 100 دينار لكن في الظاهر مثلا هو 10 دنانير، في الظاهر هو لا يظهر أن أمواله أكثر من ذلك. ولو قال غصبتك شيئا وقال أردت نفسك، لم يقبل. إذا قال غصبتك مثلا يخاطب زيد المقر، غصبتك يا زيد غصبتك شيئا، بعدين قال له شنو الشيء اللي غصبته، أرادوا منه التفسير، قال أردت نفسك يعني غصبتك أنت، يقول لم يقبل هذا التفسير، لا يقبل لأمرين في الواقع. الأمر الأول أن الحر لا يغصب، الحر لا يغصب، لأن الغصب هو الاستيلاء على المال لا الاستيلاء على الحر، والحر ليس مالا حتى يمكن أن يغصب، لأنه ليس لا يعد في العرف، الحر لا يعد في العرف ولا في الشارع شنو مال، فلا يمكن أن يغصب، إذن لا يقبل هذا التفسير. الشيء الثاني أنه من ناحية الإعراب هذا غير صحيح، لأنه يقول غصبتك شيئا، هاي شيئا تفسر ما غصبه، تفسر أن ما غصبه هو شيء لا أنه إنسان، فلا يمكن غصبتك شيئا. بعبارة أخرى لو كان يقصد أنه غصبه لاكتفى بكلمة غصبتك مو غصبتك شيئا، لما يقول غصبتك شيئا يظهر أن الشيء المغصوب ليس هو الشيء أن الشيء المغصوب ليس هو الإنسان الذي اغتصب منه ذلك الشيء، أكو مغايرة ما بين الإنسان الذي غصب منه الشيء وما بين نفس الشيء الذي غصب، إذن لا يقبل هذا التفسير. المسألة الثالثة، الجمع المنكر يحمل على الثلاثة. الجمع المنكر يعني الجمع الخالي من الألف واللام بخلاف الجمع المحلى بالألف واللام. الجمع المنكر قال لك علي دراهم، مو لك علي الدراهم، أو لك علي الدنانير، لك علي دراهم، لك علي دنانير، لك علي مثلا لك علي بيت. هذا الجمع يحمل على الثلاثة. لماذا؟ لأن أقل الجمع المنكار الخالي من الألف واللام أقله ثلاثة، فنقتصر على القدر المتيقن ولا نتعدى على ذلك. الجمع المنكر يحمل على الثلاثة كقوله لك له علي دراهم أو دنانير، فيثبت في ذمته ثلاث دراهم أو ثلاث دنانير. ولو قال له ثلاثة آلاف واقتصر وسكت، يعني لم ما عين أنه ثلاث آلاف دنانير، ثلاث آلاف دراهم، ثلاث آلاف مثلا من الكذا فاكهة، ثلاث آلاف كيلو من الفاكهة، ما عين الجنس أصلا، كان بيان الجنس إليه. مثلا يقصد دراهم، دنانير، قماش، كتب، حنطة، شعير، غير ذلك، ما عين الجنس، يقول يكون بيان الجنس إليه. يعني نرجع في تفسير جنس الثلاثة آلاف إليه. إذا فسر بما يصح تملكه، يقول إذا فسر الثلاثة آلاف بشيء يصح أن يتملكه، قال ثلاثة آلاف دراهم أو دنانير أو غير ذلك. أما إذا فسر الثلاثة آلاف بما لا يصح تملكه كالخمر والخنزير وجلد الميتة، واضح؟ جلد الميتة محل خلاف، كالخمر والخنزير، جلد الميتة ينتفع به، لكن لا ينتفع به، لكنه هناك خلاف في أنه يملك أو لا يملك. الخنزير والخمر، الخمر والخنزير، قال يعني ثلاث آلاف خنزير أو ثلاث آلاف مثلا ملعقة من الخمر مثلا، فيه اتحالة لا يقبل منه هذا التفسير. المسألة الرابعة، إذا قال له ألف ودرهم، يعني له علي ألف ودرهم، ثبت الدرهم، يقول يثبت في ذمته درهم واحد، ويرجع في تفسير الألف إليه. يا بالألف يسألوه، الألف شو نقصد منها؟ ألف دينار، ألف درهم، ألف باون، ألف دولار، وهكذا، ويرجع في تفسير الألف إليه. وكذا لو قال ألف ودرهمان، فالدرهمان يثبتان في ذمته، يرجع في تفسير الألف إليه. وكذا لو قال مئة ودرهم أو عشرة ودرهم، فالدرهم يثبت في ذمته، يرجع في تفسير المئة أو العشرة إليه. أما لو قال له علي مئة وخمسون درهما، كانت جميع دراهم، واضح؟ لأنه كلمة الدرهمان ترجع للخمسين والمئة، يعني ترجع للمئة وخمسين كلها، مو أنه عدد خاص هي، لا، وإنما هي ترجع للمئة والخمسون، فيفسر تفسر المئة والخمسون كلها بالدراهم، بخلاف مئة ودرهم. مئة ودرهم متر الدرهم له استقلالية غير المئة، فيثبت في ذمة درهم ويرجع في تفسير المئة إليه. وكذا لو قال، هاي وكذا عطف على قوله لو 150 درهم، واضح؟ ألف وثلاثة دراهم، له علي ألف وثلاثة دراهم، يعني عندئذ يكون جميع الألف وثلاثة شنو من الدراهم، كلها دراهم. وكذا لو قال ألف ومئة درهم، يكون الكل شنو دراهم. أو ألف وثلاثة وثلاثون درهما، أيضا كانت جميع شنو دراهم. ولو قال علي درهم وألف، مو ألف درهم، ألف درهم قلنا الألف يرجع في تفسيرها إليه، والدرهم يثبت في ذمته. أما لو عكس، قال له علي درهم وألف، يقول نفس الحكم، كانت الألف مجهولة، فيثبت في ذمته درهم ويرجع في تفسير الألف شنو إليه. الخامس، المسألة الخامس، إذا قال له علي كذا، له علي كذا، كان إليه التفسير، كما لو قال، يقول يرجع في تفسير كذا إليه، كما لو قال شيء، كلمة كذا لا تزيد على كلمة شيء. شلون في عندما يقول له علي شيء يرجع في تفسير الشيء إليه، كذلك لو قال له علي كذا يرجع في تفسير الكذا إليه، لأنه كلتا هاتين اللفظتين مبهمة وغير واضحة. كما لو قال شيء ولو فسره بالدرهم، يعني رجع علي أبي شنو قصدت، قال درهم نصبا أو رفعا، يعني هيك كأنه قال لك له علي درهمان بالنصب أو له علي درهمون بالرافع، يقول كان إقرارا بدرهم، يعني درهم واحد. طبعا إذا كان بالناصب يكون إعراب تمييز له علي درهمان، وإذا كان بالرافع له علي درهم يرفع على البدلية كما يقال، لأن البدل مرفوع، يعني على البدلية من كذا، له علي كذا، بعدين فسر سأله شنو كذا، قال درهمون، يرفع الدرهمون على البدلية من كذا، يكون بدل من كلمة كذا. كان إقرارا بدرهمين. وقيل إن نصب، هذا القول للشيخ الطوسي في المبسوط، إن نصب سأله ماذا قصد، قال درهمان، كان له 20، يقول كان في ذمته لذاك 20 درهم، يعني لماذا؟ لأنه 20 أقل عدد ينصب مميزه، لأنه إذا انصبناه يكون تمييز، وأقل عدد ينصب مميزه، ينصب تمييزه هو 20، فيكون 20 قدر متيقن ولا نتعدى على 20. وقيل إن نصب كان له 20، يقول المصنف وقد يمكن هذا مع الاطلاع على القاصد، يقول يمكن إحراز ما قصده بالسؤال من عنده لنحرز ونطلع على قصده. يا أبي تقصد الدرهمين، شنو الدرهمين؟ يعني 20 درهم يا درهم واحد، فيجاوب. يعني من نرجع في القضية إلى العربية والنحو، وإنما نسأله إلى التيابة شو قصدت 20 درهم يا درهم واحد، فيقول مثلا درهم واحد أو 20 درهم. وقد يمكن هذا مع الاطلاع على القاصد، هذا إذا نصب أو رفع. أما إذا خفض، يعني خفض درهمين، سألوه ماذا أردت من كلمة كذا، قال درهمين، احتمل بعض الدرهم، يقول نحتمل أن يكون قد قصد بعض الدرهم، يعني نصف درهم، ربع درهم، أو مثلا 10 درهم. لماذا؟ لأن التمييز يجر بالإضافة. هنا يقول ماذا قصدت من كذا، قال درهمين، فقد أضافه. التمييز يجر بالإضافة ويقصد به الكسر، يعني نصف الدرهم أو ربع الدرهم أو 3/4 الدرهم أو 10 درهم إلى آخره. وإن خفض احتمل بعض الدرهم، يعني قصد بعض الدرهم مو درهم كامل. وإليه تفسير البعضية، رجعوا له يا بش شنو قصد من البعضية، ربع، نصف، ثلث، 10، وهكذا. وقيل يلزمه 100 درهم، يعني إذا قال درهمين إذا خفض، هذا القول للشيخ الطوسي أيضا، يلزم أن يدفع 100 درهم. شوف إيش قد فرق، ذاك القول يقول ربع درهم، نفسر إذا خفض درهمين خفضها نفسر ربع درهم أو نصف درهم حسب ما هو يفسر، وهذا القول يقول يلزم أن يدفع 100 درهم. لماذا؟ مراعاة لتجنب الكسر، حتى لا نقع في الكسر، يعني الربع الدرهم نصف الدرهم، لكي لا نقع في الكسر نفسر الدرهم بالخفض درهمين، نفسرها ب100 درهم. المصنف يناقش يقول ولست أدري من أين نشأ هذا الشرط، هذا الشرط وهو أننا لابد أن نتجنب عن الكسر، لكي باعتبار أننا نتجنب عن الكسر نفسر درهم بالخافض، نفسرها بما الدرهم. يقول ما أدري من نشأ هذا الشرط، ولست أدري من أين نشأ هذا الشرط. ولو قال كذا كذا له علي كذا كذا، كذا الثانية ظاهرها طبعا التأكيد، له علي كذا كذا غير كذا وكذا بيش استتجينا، لكن لما يقول كذا كذا فإن اقتصر فإليه التفسير. يقول إذا سكت يقول نرجع في تفسير كذا كذا إليه، وإن أتبعه بالدرهم، وإن أتبعه بالدرهم نصبا أو رفعا. يعني شلون؟ يعني قال له علي كذا كذا درهمان أو درهمون، لزمه درهمون، يقول يلزم أن يدفع درهم واحد. وقيل هنا الشيخ الطوسي أيضا له قول، وقيل إن نصب، يعني إذا قال له علي كذا كذا درهمان لزمه 11 درهمان. لماذا؟ لأن 11 أقل عدد مركب من لفظين بلا واو عطف، يعني بلا كذا وكذا. كذا كذا اللي هي لفظين مركب، يعني لفظ مركب من عدد مركب اللي هو كلمة مركبة من لفظين، أقل عدد يمكن أن نفسر هذه الكلمة المركبة من لفظين بلا واو عطف هي 11. واضح؟ وقيل إن نصب لزمه 11 درهما، كذا كذا درهما يعني 11، يعني 11 كذا كذا. ولو قال كذا وكذا درهما، يعني خلوا وعطف بين كلمة كذا الأولى وكلمة كذا الثانية، كذا وكذا درهما نصبا أو رفعا لزمه درهمون، يعني درهم واحد. وقيل أيضا للشيخ الطوسي إن نصبه، يعني كذا وكذا درهمان لزمه 21. لماذا؟ لأن 21 أقل عدد مركب من لفظين بينهما واو عطف. 21 بعد تحت 21 ما عندنا فد رقم مركب من لفظين بينهما واو عطف. عندنا 15 ماكو بينهما واو عطف، عندنا 16 17 19 20، 21 أول عدد مركب من لفظين بينهما واو عطف هي 21. فنقتصر على المتيقن، والوجه الاقتصار على اليقين، أنه دائما إذا اعترف، إذا أقر المقر بلفظ وكان هذا اللفظ يحتمل أعدادا مختلفة، بعض الأعداد قليل وبعض الأعداد أكثر من هذا القليل، نقتصر في هذه الألفاظ على القليل. أما ما زاد على القليل ما دام هو محل شك لا يثبت الإقرار به، إلا إذا علمنا ما قصده. مثلا قال له علي كذا 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 وكذا، عرفنا أنه يقصد 57، بعد ما نحكم ب21 وإنما نحكم ب57 لأننا نعلم ما قصد. وكذا لو قال له علي كذا كذا وعلمنا أنه قصد 10,000 درهم، يعني كذا كذا، يعني كذا في كذا 100 درهم، يعني 10,000 درهم، يقول نعم نحكم بذلك لأننا نعلم ما قصد. أما إذا لم نعلم ما قصد نقتصر على القدر المتيقن، والوجه الاقتصار على اليقين إلا مع العلم بالقاصد. المسألة السادسة، إذا قال هذه الدار المقر، يعني قال هذه الدار لأحد هذين، مثلا كانت يده على الدار فأقر قال هذه الدار لأحد هذين، يعني لزيد أو عامر، ما شخص أنها لزيد أو أنها لعامر، ألزم البيان، يقول يلزم على هذا المقر أن يبين أنها لزيد أو لعامر. فإن عين قال أنها لزيد قبل، ولو ادعاها الآخر، يعني عامر اجد ادعاها قال هذه الدار لي مو لزيد، كانا خصمين، يعني تجري عليهما أحكام التخاصم. فهذا عمرو اللي يدعي أن الدار له يأتي ببينة، يلزم أن يأتي ببينة لأنه هو الذي ادعى الدار. زيد ما ادعى الدار، زيد أقر له بالدار، عمرو ادعى الدار، فيجب أن يأتي ببينة لكي يقبل دعوى، لكي تقبل دعواه. فإذا لم يأتي بالبينة فتكون هي للمقر، للمقر له يعني لزيد بحكم الإقرار. ولو ادعاها الآخر كانا خصمين، ولو ادعى على المقر العلم، عمرو اللي الذي ادعى أن الدار له ادعى أن المقر يعلم أن الدار لعمرو وأنها ليست لزيد، وأنه أقر كذبا مثلا، يقول كان له إحلافه، عمرو يتمكن من إحلاف المقر أن الدار لزيدين وأن إقراره كان صادقا لا كاذبا، كان له إحلافه. ولو أقر للآخر يعني أقر بها أولا لأحد هذين، سألوا يا إلمن، قال لزيد، بعدين دفع الدار لزيد، وبعدين أقر قال لا ليست لزيد وإنما هي لعام. ولو أقر للآخر يعني بعد إقرارها بعد إقراره بها للأول ودفعها له، لزمه الضمان بمقتضى إقرار الأول، الدار تبقى عند زيد، لأن هذا الإقرار الثاني، لأن هذا الإقرار الثاني يكذب الإقرار الأول فيقبل الإقرار الأول، فالدار تبقى عند زيد. وأما أن المقر يضمن للثاني فلأنه أقر بأنه بأن الدار التي أعطاها لزيد هي لعمر، فهو في الحقيقة فوت على عمر داره، فيجب عليه أن يضمن. ولو أقر للآخر لزمه الضمان، يعني المقر يلزم أن يضمن لعامر الدار وتبقى الدار، يعني يضمن قيمة الدار مثلا إذا كانت الدار قيمية، والدار تبقى عند زيد. وإن قال لا أعلم، واضح هذه عطف على قوله فإن عين، مو سألوا لأحد هذين المن، هناك قال فإن عين قال لزيد، هنا يقول وإن قال لا أعلم، يعني ما أدري هذه الدار لعمر أو لزيد، دفعها إليهما، يقول يجب أن يدفع الدار لهما لا لزيد ولا لعمر، يدفعها لهما معا، مو أنه يدفعها لخصوص زيد أو لخصوص عمر، دفعها إليهما وكانا خصمين. فإذا ادعاها كلاهما فمن يأتي بالبينة يقبل، تقبل دعواه وتعطى الدار له، دفعها إليهما وكانا خصمين. ولو ادعيا أو أحده أو أحدهما علمه، إذا واحد منهم أو اثنيناتهم ادعوا أنه يعلم أن الدار لأحدهما المعين لكنه قال لا أعلم، يعني كذب عندما أراد التفسير وأراد البيان كذب قال لا أعلم وهو كاذب. ولو ادعي أو أحدهما علمه بأن الدار لواحد معين منهما كان القول قوله مع يمينه، يقول نقبل قوله على أنه لا يعلم مع يمينه على ذلك، لأن الإنسان أعلم بنيته. المسألة السابعة، إذا قال هذا الثوب أو هذا العبد لزيد، فهو أقر لزيد لكن ما معلوم أقر لزيد بالثوب أو أقر له بالعبد، فإن عين قبل منه، يقول إذا عين أن المراد أن ما أقر به العبد أو ما أقر به الثوب لزيد، يقول يقبل منه هذا التعيين وهذا التفسير. وإن أنكر، يقول إذا أنكر فإن عين قبل منه، وإن أنكر المقر له، يقول إذا المقر له مثلا قال هذا الثوب لزيد، زيد إجت قال هذا الثوب مو إلي، كان القول قول المقر مع يمينه، يقول نقبل قول المقر لكن مع يمينه بأن الثوب لزيد وأن العبد ليس لزيد، حتى إذا إجت زيد قال العبد مالتي مو الثوب، يقول نقبل قول المقر مع يمينه. وللحاكم انتزاع ما أقر به، وللحاكم انتزاع ما أقر به. يقول الحاكم يتمكن أن ينتزع، يعني يأخذ هذا الثوب الذي أقر به لزيد، يأخذ من عنده. وللحاكم، لماذا؟ لأنه مجهول المالك، مجهول المالك لا يبقى عند أحد، وإنما يبقى عند الحاكم الشرعي. وللحاكم انتزاع، يعني مجهول المالك، لأنه هذا أقر بأنه ليس الثوب له بل لزيد. زيد إجش قال الثوب ليس لي، يبقى هذا مجهول المالك. الحاكم الشرعي يجي يأخذه ينتزع من عنده. وللحاكم انتزاع ما أقر به، يعني من المقر، وله إقراره في يده. الحاكم يتمكن من إبقاء، يعني من الإذن في إبقاء هذا الثوب عند المقر. المسألة الثامنة، إذا قال لفلان علي ألف ثم دفع إليه وقال هذه التي كنت أقررت بها كانت وديعة. هذه المسألة شوية تحتاج إلى توضيح زائد. هذه المسألة المصنف يذكر لها، يعني يمكن في باب توضيح المسألة أن نصور للمسألة أربعة صور أو ثلاثة صور، خلينا نقول ثلاثة صور. الصورة الأولى هذه، إذا قال لفلان علي ألف، المقر يقول لزيد علي ألف، يعني ألف درهم مثلا، ثم دفع إليه، يعني يقول بمقتضى الإقرار يجب على المقر أن يدفع هذه الألف، تكون في ذمته، شال الألف دينار ألف درهم ودفعها لذاك للمقر له. لكن عندما دفعها له قال قال هذه الألف دينار اللي دفعتها واللي أقررت بها كانت وديعة. واضح، كانت وديعة، بمعنى أن هذه ألف دينار أو ألف درهم كانت عندي وديعة، فأني مثلا انتهت مدة الوديعة مثلا، أو أنا الودعي، أنا المودع، رجع الوديعة إليك أيها المودع، لأن الوديعة يجب حفظها ويجب على المودع أن يخلي ما بين الوديعة وما بين المالك، يعني يجب عليه أن يرد الوديعة إلى المودع. فلعله أراد بكلمة لفلان علي ألفون يعني الوديعة، الإخبار عن هذا الواجب، يعني أن المودع يجب عليه أن يرد الشيء الوديعة للمودع. فإن أنكر المقر له، يقول إذا المقر له اللي هو فلان أنكر أنها إذا صدق أنها وديعة فما في مشكلة يردها عليه وانتهي. لكن إذا أنكر، يعني قال هذه الألف اللي عدك ملكي، هذه الألف اللي عدك أنا أطلبك إياها، مو أنه كانت أدي وديعة، كان القول قول المقر مع يمينه. وكذا لو قال، هذه الصورة الثانية، وكذا لو قال لك في ذمتي ألف وجاء بها، يعني جاب الألف وقال هي وديعة، يعني كانت هاي عندي وديعة، وهذه يعني الألف اللي قاعد أدفعها بدلها، بدل بيش الألف اللي كانت عندي وديعة، فما رجع نفس الوديعة وإنما رجع ألف بدلها. يقول أيضا يقبل قول المقر لأن هذه الألف بدل الوديعة، وأن يقبل قولة الوديعة في أن هذه كانت عند وديعة مع يمينه. أما هذه الصورة الثالثة، أما لو قال لك في ذمتي ألف، لك في ذمتي ألف وهذه، يعني اللي قاعد أرجعك إياها الألف اللي قاعد أعطيك إياها، هي التي أقررت بها كانت وديعة، لم يقبل من عنده، يقول لم يقبل دعوى الوديعة. لماذا؟ لأن ما في الذمة لا يكون وديعة، الوديعة شيء معين، هذه تكون شيء معين يكون عند المودع كوديعة يجب عليه أن يحفظها. أما ما في الذمة الشيء اللي يثبت في ذمته ليس شيئا معينا يثبت في ذمته، هذا لا يعقل أن يكون وديعة. بعبارة أخرى، في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية ما أقر بأنه كان وديعا ليس هو الشيء الذي أقر به، وإنما شنو؟ بدله. بدله جاب له ألف، قال له هاي بدل بيك الوديعة. أما في الصورة الثالثة هو قاعد يقول بأن هذه الألف اللي أقررت بها هي نفسها كانت وديعة، واضح. وما أقر له شيء ألف في ذمته، فلا يعقل أن يكون الشيء الذي يثبت في الذمة وديعة. إذن في هذه الصورة لا يقبل قول المقر في دعوى أن هذه الألف شنو وديعة، وإنما يكون هذا دينا، ظاهره أنه دين أو أنه شيء آخر ثبت في ذمته. وليست هاي الصورة الثالثة كالأولى، يعني كالصورة الأولى، ولا كالوسطى، يعني الصورة الثانية. ولو قال له علي ألف ودفعها وقال كانت وديعة، يعني عقب ما دفع الألف قال كانت وديعة، هاي كأنه صورة رابعة، أو خلينا نسميها صورة رابعة، فمسألة وحكم ذكر المصنف. ولو قال له علي ألف ودفعها، رجع لي، وقال كانت وديعة وكنت أظنها باقية فبانت ثالثة، يعني كنت أظن أن هذه الوديعة باقية لكن تبين أنها شنو؟ ثالثة، لأن المودع لا يكون ضامنا لو ادعى تلف الوديعة. المودع يعني الشخص اللي يخلون عنده المال وديعة، إذا تلفت المال بلا تفريط ولا تعدي لا يكون ضامن، فإجا ادعى أنها كنت أظن أن هذه الوديعة باقية فتبين أنها تالفة، يعني أن هاي الألف اللي دفعتها بدل تلك الوديعة، لم يقبل، يعني يريد يرجع هاي الألف، يرجع هذا المقر، لم يقبل لأنه مكذب إقراره، لأنه قاعد يكذب إقراره. هو أقر بأنه عليه ألف دينار ودفع الألف دينار، لما يدفع الألف دينار يعني أن هاي الألف دينار هي التي كانت ثابتة، واضح. فدعوى أنها وديعة وأنها كانت تالفة، يعني كان يظن أنها باقية فبانت تالفة، هذا الدعوى لا تقبل منه. أما لو ادعى تلفها بعد الإقرار، يعني شلون؟ يعني أقر، يعني قال لزيد علي ألف دينار، بعدين إيش قال؟ قال بأن هذه الألف دينار شنو؟ تلفت، يعني ادعى أنها وديعة، هذه الدعوى لا تقبل منه. أما لو ادعى تلفها بعد الإقرار، يعني شلون؟ يعني أقر، يعني قال لزيد علي ألف دينار، بعدين إيش قال؟ قال بأن هذه الألف دينار شنو؟ تلفت، يعني ادعى أنها وديعة وأنها تلفت، واضح. مو ادعى انها كان يظن انها باقيه فبانت ثالثه، لا كان ادعى ان هذه الالف دينار اللي هي وديعه عنده شنو؟ تلفت بعد الاقرار، ادعى التلف يقبل من عنده، ومقتضى قبوله من عنده انه بعد هو ما يضمن الف دينار للمودع، لا يضمن الف دينار، بل لان المودع لا يضمن الوديعة إذا لم يكن تلف الوديعة بتفريطه بلا تفريط ولا تعدي، إذا لم يكن بتفريط وتعدي يقبل من عنده ولا يكون ضامن.